Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 10 من شهر 9 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار بعناوينها. عشرات القتلى والجرحى في قصف مدفعي بسنار ومقتل راعي وإصابة آخرين بسبب القصف الجوي في مليط. هيومن رايت ووتش تكشف عن وصول أسلحة جديدة لطرفي الصراع، والمبعوث الأمريكي يبدأ جولة إلى السعودية ومصر وتركيا. يزوح نحو 173 ألف شخص بسبب السيول والأمطار، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش تقرير بعثة تقصي الحقائق الثلاثاء. اعتقالات في الفولة وأبو جبيهة والنيل الأزرق وسوء التغذية يواصل حصد أرواح المواطنين في دارفور وجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر طبية عن مقتل 21 شخص وإصابة العشرات في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على سنار يوم الأحد. وقالت مصادر متطابقة من سنار لراديو دبنج أن القصف طال السوق الكبير وسوق الخضار الملجة وسوق السمك بجانب موقف المواصلات العامة وشركة السوداني وحي الموظفين المعروف بالبنيان. وفي السوق قتل 2 من الأطفال وأصيبت أمهم بجروح في قصف جوي شنته القوات المسلحة يوم الاثنين. وفي ولاية الخرطوم قصف الطيران الحربي يوم الاثنين منطقة بحري، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى لم يتم حصرهم بعد.
للأسف جوا سنار والله شوف 5 دانات والله كلها وقعت في السوق في تجمعات الناس، وكمية من الجرحى وكمية من الموت. يعني
قصف الطيران الحربي الاتجاه الغربي من مليط بولاية شمال دارفور، مما أدى لمقتل راعي وإصابة أم وطفلها ونفوق وإصابة عدد من الماشية. وقال آدم الدومة أحد أعضاء غرفة الطوارئ الإنسانية لراديو دبنجا، قال أن القصف وقع الساعة 6 من صباح الاثنين وأدى لإقلاق السوق، وأشار إلى استمرار تردي الأوضاع الإنسانية للنازحين الذين غادروا مراكز الإيواء القريبة من السوق واتجهوا نحو المساجد البعيدة. وأضاف في هذا الخصوص:
الليلة الصباح ده في زي ساعة 6 كده جاءت إيران وقصف زي أكثر من 10 قاذفة تركز في الناحية الغربية من مليط، وادي بتاع مليط ده طالبيتها، فألقوا نحل قتل واحد من الرعاة بتاع الأغنام، والجرح فيه ولي كده معه أطفاله كده برضو الجرح ده الحسيلة العولية.
وفي الفاجر أعلنت القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح إسقاط عدد 19 مسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع يوم الأحد بالفاجر، والاستيلاء على 7 مسيرات أخرى. كشفت منظمة هيومن رايت ووتش عن حصول الأطراف المتحاربة السودانية إلى أسلحة ومعدات جديدة من صنع أجنبي، ودعت المنظمة في تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتجديد وتوسيع نطاق حظر الأسلحة والقيود التي يفرضها على مناطق دارفور ليشمل كل السودان وأن يحاسب المنتهكين. وقالت أن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب واسعة النطاق وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك في منطقة دارفور. انطلقت اليوم الاثنين اجتماعات الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تحدث خلالها فولكر تورك مفوض حقوق الإنسان معرب عن قلقه الشديد من تدهور وضع حقوق الإنسان في السودان، مشير إلى رصد مقتل 20,000 شخص. وقال محمد صالح ياسين المدافع عن حقوق الإنسان لراديو دبنجا أن تورك طالب المجتمع الدولي بالاستفاقة وعدم الوقوف موقف المتفرج لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، وأعلن رفضه انتقادات آلية الأمم المتحدة. وأضاف محمد صالح ياسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص؟
طالب المفوض المجتمع الدولي بصحيان يعني بعدم النوم وعدم ترك الأمر هكذا لكي لا يكونوا متفرجين وأن يعملوا شيئا لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفي كل العالم عموما. وطالب الأمم بأن لا تنتقد آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق قدمت بعثة تقصي الحقائق ظهر يوم الثلاثاء تقريرها بشأن السودان. وقال محمد صالح ياسين لراديو دبنجا أن الجهات المعنية بالملف السوداني بدأت المشاورات في جنيف منذ أيام بقيادة بريطانيا والدول الراعية لقرار إنشاء بعثة تقصي الحقائق. وأشار إلى انعقاد مؤتمر صحفي يوم الاثنين في جنيف تحدث فيه أحد أعضاء بعثة تقصي الحقائق وممثل للعفو الدولية بجانب ممثل للسودان، وأكد أن اجتماع المجلس سيستمر لخمسة أسابيع وسيخضع قرار المجلس بشأن البعثة للتصويت قبل أن ترفع النتائج لمجلس الأمن. وأضاف في هذا الخصوص:
المجلس سيستمر لمدة خمسة أسابيع وفي آخر المجلس سوف يكون هناك مشروع قرار ستصوت عليه الدول لكي ترى ما هي الخطوة القادمة، وغالبا ما يرفع إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة في نيويورك، وسوف نتابع هذه الأشياء بدقة.
من جهته كشف أسامة سعيد رئيس اللجنة القانونية لتنسيقية التقدم أنهم عقدوا اجتماعا مع بعثة تقصي الحقائق وأشادوا بتقرير البعثة الذي وصفوه بغير المسبوق، كما أبدوا ملاحظاتهم حول الآليات المقترحة. وقالوا أسامة لراديو دبنجا أنهم سيكرسون جهدهم خلال اللقاءات الجانبية لحث الدول للتصويت لصالح التقرير وتمديد مهمة البعثة. وأضاف في هذا الخصوص:
أول تقرير يمكن لبعثة دولية يوصف التوصيف الدقيق للأزمة السودانية بأنه هي يعني أزمة تاريخية، وأنه الحروب في السودان ممتدة منذ العام 55، وأنه الأزمة في السودان يعني تعزى للتهميش ولقياب سلطة ديمقراطية في السودان.
من جهة أخرى يقدم النائب العام رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدول الإنساني الفاتح طيفور بيان السودان عن حالة حقوق الإنسان في البلاد في ظل الحرب القائمة وما صاحبها من انتهاكات. رحبت قطاعات واسعة من النازحين في دارفور بتوصية لجنة تقصي الحقائق الأممية بتشكيل قوة لحماية المدنيين. وقال شفيع عبد الله القيادي في معسكرات النازحين لراديو طبنجا أن أي جهة ترفض التوصية أما طرف في الحرب أو مستفيد منها، مشير إلى أن غالبية الشعب السوداني يرفض استمرار الحرب، وأوضح أن الحرب التي وصفها بالعبثية تحصد أرواح المدنيين مع غياب الدور الإنساني وغياب الخدمات الأساسية وعدم توفر فرص العمل، مرحب بدخول الأمم المتحدة لإنقاذ حياة المواطنين من الحرب. وأضاف الشفيع في هذا الخصوص:
نرحب بقرار اللجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي أوصت مجلس الأمن الدولي أن يتم تشكيل قوات محايدة لحماية المدنيين والقوافل الإنسانية بالإضافة إلى العقوبات التي تصدر من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي في اتجاه السودان، وخاصة في مسألة بتاعت إيقاف القصف.
اتهم حزب الأمة القومي قوات الدعم السريع باعتقال قيادات الحزب بولاية غرب كردفان، وهم محمد صالح المرضي عجبنا وعماد الدين محمد عجبنا وسليمان الصادق أحمد الأمين، وهم في طريقهم إلى مدينة الفولة منذ ثلاثة أيام دون إبداء أي أسباب. من جهة أخرى اعتقل جهاز الأمن والمخابرات بمدينة أبو جبيهة يوم السبت المهندس الكيميائي أحمد نصر التجاني. من جهتها قالت لجان مقاومة الدمازين أن السلطات اعتقلت عدد من المتطوعين وأعضاء لجان المقاومة في الدمازين والروسيرس. تزايدت معدلات الإصابة بالكوليرا في القرية 6 في المناصير الجديدة بمحلية الدمر في نهر النيل، وكشفت الدكتورة نازك عبد العزيز الأمين اختصاصية الأطفال لراديو طبنجا، كشفت عن 18 حالة وفاة و124 إصابة بالكوليرا منذ بداية الشهر الجاري، وأشارت إلى إشكالية تتعلق بالمياه. وأضافت في هذا الخصوص:
الإشكالية الكبيرة أنه يعني المنطقة فيها اللي هي مشكلة الموية دي ما معالجة، قبل موضوع الوباء بتاع الكوليرا ده، يعني أنا كأخصائية أطفال بقابل كميات من الأطفال بيجون بحالة إسهالات اللي هي في شكل دوسنتاريا، فعلي كده كنا بنستهلك كمية من الفلاجيل والزنك اللي هو من صيدلة المستشفى وبتخلص أول بأول.
من جهتها قالت الممرضة هالة إبراهيم من القرية 6 في المناصير الجديدة، قالت لراديو دبنجا أن مستشفى القرية يخلو من مركز عزل لحالات الإصابة بجانب عدم توفر المحاليل الوريدية، وأشارت إلى أن المرضى يتلقون العلاج في منازلهم وفي منازل الأطباء، وأضافت في هذا الخصوص:
ما في علاجات، ما في محاليل، ما عندنا المضاد الحيوي ان احنا ممكن ننغز به الناس، ما عندنا عنبر ممكن نستقبل فول حالات، ما في، باعتبارنا هسه احنا المستشفى الكادر الطبي بحارب بنفسه، يعني بننغز الناس في بيوتهم.
من جهة اخرى تواصل تسجيل الوفيات والاصابات بالكوليرا في كسلة والقضارف وبقية مناطق ولاية نهر النيل، وسجلت محليتي كسلة وحلفة جديدة أكبر معدلات الإصابة بالكوليرا. من جهة أخرى قال عضو بغرفة الطوارئ جنوب الحزام لراديو دبنجا أن الغرفة رصدت وفاة 7 حالات بالملاريا خلال الأسبوع الماضي، مشير إلى زيادة معدلات الإصابة بالمرض نتيجة لانعدام وشح الأدوية بمستشفيات ومراكز جنوب الخرطوم. قال رئيس معسكر السريف بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور أن مرض سوء التغذية لا زال يحصد أرواح الأطفال وكبار السن بالمعسكر، وأفاد زكريا لراديو دبنجا بأن المعسكر فقد خلال الأسبوع المنصرم 3 أطفال بسبب سوء التغذية، إضافة إلى معاناة أعداد من كبار السن في ظل عدم وصول أي مساعدات إنسانية للنازحين بالمعسكر حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا:
في هذه الأيام والله في فيدان كثير جدا، أمطار رمى البيوت في المعسكر هنا، وتانين في برضو سوء تغذية، هات الأطفال دي والله باليوم صدرنا طفل بسبب سوء تغذية، والأسبوع الفات صدرنا 2 أطفال برضو بسبب سوء تغذية، وكبار السن برضو والله معانين جدا.
اشتكى المواطنون والنازحون في تابت بمحلية دار السلام في شمال دارفور من أوضاع إنسانية سيئة، مشيرين إلى أنهم يأكلون الحشائش وأن الطرق التي تؤدي إلى المنطقة من مختلف الاتجاهات مقلقة ولا يسمح بنقل السلع عبرها. وقال نازح من تابت لراديو دبنجا أن سعر ربع الذرة بلغ 22,000 ورطل السكر 2,400 وجريكانه المويه 400 جنيه، بينما بلغ الزيت 2,400 والارز 6,000 جنيه. واضاف في هذا الخصوص:
ودي يعني بقايا الصعوبه، يعني الناس في القش ياكلوا في القش حاليا، يعني في القش بس ما في حاجه تاني، وما في جهه بدي اي حاجه، لانه حتى شوارع الاثنين يعني لا بيجي من شنغل دبي، لا بيجي من طويله، لا بيجي من اتجاه بتاع زمزم، معنى انه تماما يعني ما في زول بقدر انه بتلي روب ايش.
وفي جنوب كردفان توفت الطفله رانيا ابكر 7 سنوات بسبب سوء التغذيه الحاد بمستشفى السلاح الطبي بالدلنج، بينما لا تزال 3 من أخواتها بالمستشفى نتيجة الإصابة بسوء التغذية الحاد. شكى مواطنون من مدينة الفولة بولاية غرب كردفان من انتشار بعض الأمراض مثل الملاريا والتهاب ملتحمة العيون والكوليرا بسبب الوضع البيئي الذي خلفته الأمطار والسيول بالولاية، وذكر مواطن آخر أن الحركة التجارية تواجه صعوبات في إيصال السلع والبضائع بعد أن أقلقت الطرق الرابطة مع دولة جنوب السودان، وصعوبة انسياب السلع من مدينة النهود من الناحية الشمالية. قال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد أنهم متمسكون بالحياد خلال الحرب الحالية، وأكد أنهم لن يتخلوا عن هذا الموقف مهما حدث، وأوضح في تصريحات أن مناطقهم تشهد تدفقات متزايدة للنازحين لأنها تتمتع بالأمن. وبشأن مبادرة رئيس الحركة بشأن نزع السلاح من الفاشر قال أن المبادرة جاءت بسبب الوضع الكارثي الذي تعيشه الفاشر، وأكد أن المبادرة إنسانية ولا علاقة لها بالسياسة، وأضاف في هذا الخصوص:
هذا الحياد الذي أعلناه حركة جيش تحرير السودان منطلق من مبادئنا السامية وقيم حركة جيش تحرير السودان، ولا يمكن أنه نتزحزح ونغير هذه المواقف مهما يكن، لأنها مبادئ وهذه المبادئ والقيم متسقة تماما مع نظامنا الأساسي ودستورنا السامي.
كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن حدوث 111 واقعة من الأمطار والسيول في السودان في الفترة من 1 يونيو وإلى غاية 4 سبتمبر، تسببت في عمليات نزوح وخسائر في الأرواح والممتلكات. وقالت المصفوفة في تقرير لها يوم الأحد أن الأمطار والسيول تسببت في نزوح ما يقدر بنحو 172,520 فردا، ما يعادل 34,504 أسرة في 15 ولاية مختلفة في السودان. الخبر الأخير في النشرة: بدأ المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريليو الاثنين جولة دبلوماسية تشمل الرياض والقاهرة وأنقرة. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أن هذه الجولة تأتي في إطار مبادرة متحدون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان، وتهدف إلى تعزيز التنسيق الدولي لحل الأزمة السودانية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. يسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمد صالح ياسين، الناشط في مجال حقوق الإنسان، ونخصص هذه الحلقة للحديث عن مجريات اليوم الأول في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته رقم 57 في جنيف.
مرحبا أستاذ رشيد سعيد، ومرحب براديو دبنجا ومستمعين راديو دبنجا في السودان وخارج السودان.
طيب أستاذ محمد، أنك تكلمنا عن مجريات اليوم الأول لمجلس حقوق الإنسان.
بدأت اليوم 9 سبتمبر 2024 الدورة العادية رقم 57 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، في جلسة افتتاحية تحدث فيها المفوض السامي المفوض فولكر تورك ورئيس المجلس سفير مملكة المغرب، وكان الخطاب ضافيا من المفوض، وعبر عن كونسيرن أو عن قلق شديد من تدهور وضع حقوق الإنسان في السودان، وذكر بأنه حتى الآن رصد عدد أكثر من 20,000 ضحية أو ناس ماتوا، ولكن كان في طالب المفوض في المجتمع الدولي بالصحيان يعني بعدم النوم وعدم ترك الأمر هكذا لكي لا يكونوا متفرجين، وأن يعملوا شيئا لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفي كل العالم عموما، وطالب الأمم بأن لا تنتقد آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لأنها الآليات الوحيدة التي تضمن الأمن والسلام في السودان وفي العالم.
طيب موضوع السودان متى سيخضع للنقاش؟
طيب موضوع السودان، النقاش حول السودان بدأ النقاش فيه منذ أيام قليلة على مستوى المشاورات غير الرسمية، على مستوى الكور جروب أو المجموعات المركزية بقيادة بريطانيا والدول اللي كانت راعية لقرار بعثة تغطية الحقائق في 10/10 العام المنصرم. واليوم كان هناك مؤتمر صحفي في نادي الصحفيين بجنيف، تحدثت فيه الأستاذ منى رشماوي أحد أعضاء لجنة تغسي الحقائق، وتحدث فيها الباحث عبد الله حسن من منظمة العفو الدولية، وتحدثت أنا شخصي الضعيف تحدثت عن ممثلا للسودان.
طيب.
وبالإضافة إلى ذلك سيقدم التقرير، تقرير بعثة تغسل الحقائق غدا بعد عند الظهيرة، وسيستمر التقديم إلى ما بعد الظهيرة بعد استراحة الغداء.
طيب ما هي توقعاتك لما سيحدث بعد ذلك؟
طبعا التقرير أتى قويا وأتى بحقائق دامغة عن انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الأطراف المتحاربة، سواء كان من القوات المسلحة السودانية أو من قوات الدعم السريع أو الميليشيات التابعة لكل منهما ولكل المتحاربين في السودان. أتى بأدلة دامغة من الطرفين، وكانت ذكرت البعثة بأنها توفقت في السفر إلى كينيا ومقابلة الضحايا، وسفر إلى تشاد ومقابلة الضحايا، وسفر إلى يوغندا، بالإضافة لبعض الضحايا الذين قابلتهم في سويسرا بصورة وجها لوجه. أضف إلى ذلك أن العديد من الضحايا ومن الشهود تمت مقابلتهم إسفريا عن طريق الإنترنت، سواء كان من داخل السودان أو من خارج السودان، وهذه كل الذين تمت مقابلتهم هم ضحايا مباشرين لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمت منذ 15 أبريل يوم اندلاع الحرب في السودان. أضف إلى ذلك أن بس التغسل الحقائق أتت بتوصيات معينة، أولا بأن تكون أن يمتد تفويض الحظر على الأسلحة والحظر الجوي وامتداد المانديت ليشمل كل السودان، امتداد المانديت الذي كان صدر من مجلس الأمن في 2004 القرار 1556 ليكون يشمل كل السودان، وذلك نسبة لامتداد الحرب لتشمل كل السودان. أضف إلى ذلك أن التقرير طالب بعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة لكل المنتهكين، وأن لا يكافأ القائمين على الحرب بأي صورة من الصور، وأن تتم العدالة هذه الحرب. وأنا أضفت أن هذه التقرير يشمل الفترة فقط ما منذ بداية الحرب، ولكنه يتجاهل ما قبل الحرب منذ الانقلاب على السلطة المدنية، وأيضا أن هناك استمرارية للإبادة الجماعية التي حدثت في جنوب السودان سابقا، والتي استمرت في دارفور وجبال النوبة وتستمر الآن في كل السودان. وكان هناك يعني حديث ضافي عن الإبادة الجماعية التي حصلت للكثير من السودانيين على أسس عرقية وأسس إثنية، خاصة في ولاية غرب دارفور في القبائل المساليت وبعض القبائل الأخرى التي تمت الاغتيالات لهم على أسس عرقية أو إثنية أو قبلية. أضف إلى ذلك أن التقرير تحدث عن الاغتصابات للنساء من جانب الطرفين والأطفال وتجنيد الأطفال، وتحدث أيضا عن الاحتقالات التعسفية للناشطين في مجال حقوق الإنسان وللإعلاميين والصحفيين، وتحدث التقرير أيضا عن ما تم من غصف جوي بليلة الأمس في مدينة سنار ومن جانب الطيران الحربي للقوات المسلحة السودانية ومن جانب المدفعية لقوات الدعم السريع. وأيضا تحدث التقرير أو تحدثت الندوة عن آلية، ما هي الآليات الممكنة التي يمكنها أن تفعل لكي يرعوي منتهكي حقوق الإنسان في السودان، لكي لا يفلتوا من العقاب ولكي تتم محاسبتهم، وكيف يمكن أن تنجز عدالة انتقالية وتكون هناك كوميشن للحقيقة والمصالحة، وإيجاد آليات هايبريد، آليات هجين من المجتمع الدولي ومن المجتمع الإقليمي ومن دول الجوار ومن ناشطين من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجالات حقوق الإنسان، وأن تضمن تلك الآليات أن تكون هناك وجود فعلي لبعثة أممية على الأرض في السودان. أيضا في التقديم في المطار الصحفي تحدثت أمنيستي إنترناشونال أو منظمة العفو الدولية عن التجارة بالأسلحة ونقل السلاح إلى السودان، سواء كان من دول الجوار أو من بعض الدول وبعض الشركات الناشطة في هذا المجال، وتحدث وضرورة أن يتم حظر للسلاح وحظر للطيران، حظر سواء كان للطيران للسلاح أو المدفعية المدمرة. وأيضا تحدث التقرير عن الانتهاكات التي تتم في للمدنيين العزل في مناطق السودان المختلفة، وحذرت من استمرار الحرب والتي ستكون لها عقبات وخيمة ليس فقط على السودان بينما على الإقليم.
أستاذ محمد، يمكن الخطوة التالية في حالة بعد تقديم، يعني ما هي الخطوة التالية التي سيخطوها المجلس؟
أولا المجلس في هذه الدورة غدا سيتم تقديم الحقائق التي توصل إليها اللجنة، وسيأخذ اللجنة علما بأن السودان لم يعطي البعثة الإذن للوصول إلى السودان لتغصي الحقائق من أرض الواقع بصورة أكبر من التي تمت، ولذلك سوف بناء عليه الأعضاء 47 للمجلس سوف يقررون في غالبا استمرار البعثة. هناك بعض المحاولات من بعض الدول العربية والإسلامية التي تسعى إلى تغليل من تفويض البعثة بأن يكون هناك دعم فني للسودان، ذلك بطلب من السودان يعمل في لوبي على الأساس ده. ولكن
سامعين الكرام، نكتفي بالقدر ده من البرنامج، ونعدكم أننا نواصل معكم بث الحلقة كاملة في الفترة المسائية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.